بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجوابه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال: هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجوابه بما تقدم: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وإنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا عنوانه كشف الشبهات، وهذه الشبهات التي يلبس بها الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى، منها ما سمعنا، وهو أن هؤلاء يقولون: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعلم أن الله هو الضار وهو النافع وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت، ولكن هؤلاء الصالحون نتوسل بهم إلى الله عز وجل ونطلب بواسطتهم الشفاعة. المؤلف يعين لهم على أنه لا فرق بين عملكم هذا وبين عمل المشركين حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وذكر الله عز وجل في آيات كثيرة قولهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون بذلك. لكن لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعلمون، أي المشركون، على أنهم حينما يعبدون تلك الآلهة وهم يعرفون على أنها آلهة يتوسطون بها إلى الله عز وجل. ما قالوا أنها تخلقهم ولا ترزقهم ولا تحييهم ولا تميتهم، ما قالوا هذا القول. كل الذي يقولونه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم يفهمون على أن الدعاء والخوف والذبح والنذر هذه كلها من أنواع العبادة، يعرفون ذلك. لكن يقول: نحن الآن ما قلنا أنهم يخلقون، وإنما نحن نتوسط بهم إلى الله. تتوسطون ماذا تصنعون؟ يقدموا لهم هذه الذبائح، هذه النذور، يأتون إلى القباب، يأتون إلى الأنبياء فيدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. الله أخبر على أن الموت قد انقطعت أعمالهم، سواء كان الميت وليا أو غير ولي، كلهم ماتوا. والله عز وجل قال عن الناس جميعا: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس: أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ما فرق بين شخص وآخر، كل الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى وهو الغني عن عباده. فالله عز وجل بين في كتابه أن عمل أولئك الذين يدعون الأولياء من دون الله تبارك وتعالى عملهم شرك. هم قالوا في الشبهة التي سمعنا: أنكم سويتم بين عملنا نحن المسلمين الذين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين عمل الكفار الذين يعبدون الأصنام. إذن نحن الآن مقصرون، فلا بد لنا من واسطة، هذه الواسطة هم هؤلاء الصالحون. أراد أن يبين لهم المؤلف على أن في كتاب الله تبارك وتعالى ما يبين على أن هناك جماعة عبدوا الصالحون، عبدوا عيسى وعبدوا غير عيسى ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى، ثم أورد هذه الآيات التي تبين ذلك. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن الصالحون الأنبياء وغيرهم لا يدعون من دون الله تبارك وتعالى، وإن كانوا صالحين صلاحهم لأنفسهم، ونحن نقتدي بهم، ما ندعوهم من دون الله ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. هم صالحون، نحن نعمل مثل أعمالهم ونقتدي بهم في جميع ما يعملونه لله تبارك وتعالى ويتقربون به إليه. هذه الشبهة سمعنا الإجابة عليها. يعني الآن لما تأتي إلى واحد يذبح عند الولي، ماذا يريد منه؟ يقول: أنا ما أذبح له لأنه يخلقني ويرزقني، إنما أذبح له أتوسط به إلى الله عز وجل حتى يشفي مريضي، يرد غائبي. إذن هذا الكلام الذي يعمله هو ما عمله المشركون الأولون، ما كانوا يقولون أن تلك الأصنام أو تلك أو ذلك الأولياء أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيين أو يموتون، وإنما قالوا: نستشفع بهم إلى الله عز وجل، ونص الله عز وجل على ذلك في كتابه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بهم إلى الله. إذن أنت لما تأتي تعبد الموتى، سواء عبد القادر الجيلاني أو غيره أو الأنبياء، حينما تأتي وتتقرب إليهم وتريد تتوسط بهم إلى الله عز وجل، هذا العمل الذي تعمله هو الذي عمله المشركون، وهو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك. إذن عملكم لا فرق بين هذا العمل وذاك العمل كله شرك بالله تبارك وتعالى. فهذه الشبهة لا قيمة لها، إنما لبسوا بها على العوام الذين لا يستطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل، فيلبسون عليهم بذلك. فإذا جاء من ينهاهم ويبين لهم أن هذا لا يصلح قالوا هذا متشدد وهذا مخالف وهؤلاء صالحون، ونحن نطلب منهم إلى الله عز وجل أن يتوسطوا لنا. الميت كيف يتوسط لك؟ الميت إذا مات انقطع عمله. صلاة المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة انتهى عملها في هذه الدنيا، لم يبقى لها إلا الدعاء حينما صلينا عليه ودعونا له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الثلاث التي هي الصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو له والعلم الذي ينتفع به. إذن نحن نقتدي بهم ونعمل مثل أعمالهم، ولا نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وإذا عملنا ذلك فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. إذن هم لهم جاه، جاههم لهم ليس جاههم لنا. إذا لهم جاه عند الله، لهم كرامة عند الله، اعمل مثلهم حتى تكون مثلهم. والله عز وجل أخبر عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي لله تبارك وتعالى هذا ولي من أولياء الله. فهل إذا وجدنا إنسان متقي، والتقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، نجده رجل طيب وفاضل نعبده، نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله؟ هذا لا يجوز مطلقا، لا تطلب من الأنبياء ولا من غيرهم. نعم اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات للمشركين هي من أهم ما عندهم، فإذا عرفت الإجابة الصحيحة عنها فما بعدها من الشبهات أيسر منها. الشبهة الأولى أنهم يقولون: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني. لكن هؤلاء لهم جاه عند الله فنطلب من الله بهم، يعني نجعلهم وسائط بيننا وبين الله لما لهم من الفضل.
يعني هذه الشبهة التي سمعنا، يقول نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله فنحن نطلب بجاههم، نتوسط بهم إلى الله. إذن ما الفرق بين من كان يعبد اللات والعزة؟ اللات هذا اسم رجل، يعني مثل عبد القادر، يعني رجل مات فعكفوا على قبره ودعوه من دون الله تبارك وتعالى. اللات يعني رجل كان فيه صلاح، كان محسن، كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ودعوه من دون الله تبارك وتعالى. الله عز وجل نهى عن ذلك في كتابه. إذن أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن إذا شهدت هذه الشهادة لله ثم دعوت غيره فقد نقضتها. يعني الشهادة لله بالوحدانية لها نواقض، أنت إذا أردت أن تحافظ عليها لا تدعو غير الله. كيف تدعو الله وتدعو غير الله؟ إذن معناه لا فرق عندك بين المخلوق وبين الخالق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالجواب سهل جدا من كتاب الله، بأن تقول: إن المشركين مع أصنامهم ما قالوا فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، وهذا واضح في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
إذن كلامهم الذي عمله أي المشركون مثل هذا العمل الذي يعمله الإنسان الآن. فإذا كنت تدعو غير الله وتقول أنا أتوسط به إلى الله عز وجل، فهذا لا فرق بين عملك هذا وبين عمل المشركين الذين كانوا يتوسطون عند الله عز وجل بتلك الأصنام، سواء كانت الأصنام من أحجار، من أشجار، موتى، أنبياء، كل سواء، لا فرق بين ذلك وهذا. ما الفرق بينك وبينهم؟ أنت تدعي وتشهد لا إله إلا الله، لكنك تنقض هذه الشهادة بهذه الأعمال. وهذه الآية في سورة الصاد حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يستغيث بغير الله، يفهمون هذا تماما. ولهذا من وفقه الله عز وجل للإسلام قالها، ومن لم يوفق امتنع. ولهذا يقتل الأب ابنه والابن يقتل أباه، هل يقتل من أجل هذه الكلمة؟ ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله. لو كان يقول لا إله إلا الله ثم يذهب للات والعزة ومنات ويدعونها من دون الله، كان ما في خلاء بينه وبينهم، يقول لا إله إلا الله ويدعون غير الله. لكن هم يعرفون من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يأتي ويذهب للعزة أو إلى اللات ويدعوها من دون الله تبارك وتعالى، لأنهم يفهمون هذا المعنى. أما غيرهم من المسلمين المتأخرين، فأنت تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، يقول لك لا إله إلا الله، لكن ما يعرف على أن كلامه عمله هذا ينقض هذه الكلمة. أما أولئك فهموا فامتنعوا، من لم يوفق امتنع أن يقول أن يقول لا إله إلا الله. ثم هذه القضية التي مكث الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو لها، وهي قول لا إله إلا الله، حتى نقيت القلوب من الشكوك والشبهات والشرك. والرسول قال في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم الناس من لسانك ويدك؟ حتى لا تتكلم في أعراضهم، لا تسبهم، لا تشتمهم، لا تأخذ أموالهم إذا كنت قويا وعندك سلطة. حينما يصلح قلبك ويتجه إلى الله عز وجل، وتعلم على أنك إن لم تؤخذ بما تعمله في الدنيا ستؤخذ به في يوم القيامة. إذا صلح القلب ذلك صلاح للجوارح، يعني اليد ما تمتنع عن البطش والظلم إذا كان عندها قدرة، إلا إذا كان يعلم صاحبها بأنه إذا مد يده ظلما فإن لم يؤخذ في الدنيا فسيؤخذ في الآخرة. ولهذا مكث الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفترة الطويلة، يعني البعثة كلها من حين بعث إلى أن توفي 23 سنة، 13 سنة في مكة ما نزلت فيها ولا فريضة على المسلمين إلا الصلاة قبل الهجرة. والله عز وجل قال في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في مكة ما نزلت الفرائض لأن القلوب ما صلحت ولا يمكن أن تعملها ولا يمكن تقبلها. ويدلنا على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، لما سألها ذاك الرجل عن مصحفها، أي جاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال أريني مصحفك، يعني القرآن المكتوب عندها. قالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف. التأليف معناها الجمع، كلام مفرق يجمع، تأليف بعضه مع بعض. نسمع لجوابها، وجوابها ينبغي أن يأخذ به طلاب العلم ويأخذه منهجا في الدعوة. قالت رضي الله عنها وأرضاها، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول أول ما نزل على الرسول هذه السور التي فيها التخويف الترغيب والترهيب، ذكر الجنة وذكر النار، هذا ترغيب وترهيب، يعني يرقب الإنسان إذا أسلم دخل في دين الله بالجنة وبما فيها، والترهيب التخويف من العذاب من النار. تقول رضي الله عنها وارضاها هذه السور نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة. تعرفون كلمة طفلة يعني بنت صغيرة، وهذه السور تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول ما نزلت عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا زوجة عنده بالمدينة. يعني 13 سنة كلها لم تنزل فيها إلا هذه السور الذي فيها الترغيب والترهيب. الآيات التي فيها الأحكام، الحدود، تحريم الخمر، تحريم الزنا، قطع يد السارق، هذه كلها ما نزلت إلا وهي زوجة، يعني قد كبرت وأصبحت في هذه السن. ثم تقول هذا محل الشاهد، تقول لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، يعني في مكة يعني مغرمون بالخمر يشربون في الليل والنهار، تقول لو قال اتركوا الخمر قالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن الزنا يعملونه وفيه رايات، يعني أماكن معدة للزنا، من أراد أن يذهب ويعمل هذه الأشياء يجد المكان الفلاني، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. ثم تقول رضي الله عنها فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الشرائع، يعني الأحكام له تحريم الخمر تحريم الزنا، تقول هذه ما نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وبينت الحدود فيها إلا بعدما دخل الناس في الإسلام واقتنعوا به. ذكرنا لكم أمثلة في درس ماضي، يعني تحريم الزنا في مكة لو قال اتركوا قالوا لا نترك، في المدينة ماعز قدم نفسه لإقامة الحد عليه، الحد ما هو للمحصن؟ الرجم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال طهرني يا رسول الله، استقبله وطلب منه هذا الطلب، فأعرض عنه الرسول فكان على يمينه فقال طهرني، ثم أعرض عنه فذهب إلى يساره فقال طهرني، فلما شهد على نفسه 4 شهادات بالله بأنه ارتكب هذه الفاحشة سأل عنه أهله وأصحابه كيف حال هذا الرجل، هل هو مجنون، هل هو عاقل، ماذا فيه؟ أخبروا قالوا لا نعلم عليه إلا خيرا، أقيم عليه الحد، لأنه يقول طهرني يا رسول الله، والمرأة التي جاءت حامل من الزنا قالت طهرني يا رسول الله، كانت حامل، وحنا نعرف في قضية الزنا لأن الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة، لم يثبت حد في الزنا إلا بالاعتراف أو بالحبل، يعني إذا حملت المرأة وليس لها زوج أو واحد يأتي يعترف، أما كون شهود يشهدون على شخص بأنه ارتكب فاحشة الزنا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الشهود لا بد من 4، ولا بد أن يشهدوا بأنهم شاهدوا العملية، وهذا شيء مستحيل غير ممكن، ما يمكن يقول واحد والله رأيت رجل وامرأة دخلوا البيت الفلاني وخلاص، هذه الشهادة ما تكفي ما تقبل، بل هذا قد يرجع الحد عليه، يعني إذا لم يثبت ذلك. فالشاهد من هذا أنهم لما صلحت قلوبهم نزلت الشرائع، نزلت الأحكام، قدموا أنفسهم في سبيل الله. الخمر نعرف في قصة تحريمه في 3 مراحل، والأخيرة جاء النهي الكامل التحريم القاطع. فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا عند أنس يشربون الخمر وقال اخرج، ما هو هذا المنادي ماذا يقول، فخرج فإذا يقول إن الخمر حرمت، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل منادي ينادي في الناس بأن الخمر حرمت. ماذا صنعوا الذين كانوا في مجلسهم؟ الخمور التي موجودة بين أيديهم كبوها، الذي في فمه شيء مجه ولم يبلعه، الأزقة أصبحت في الصباح تسيل بالخمور، كسروا الدنان من أنفسهم، ما جاءت لا شرطة ولا مباحث ولا، الذي دفعهم لذلك إيمانهم، لأن قلوبهم صالحت. والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا احنا نذكر هذه الأشياء ليفهمها طلاب العلم، ليفهمها الدعاة، تجميع الناس بأن نجعل الحكومة، هذه الحكومة على من تقوم؟ لا يمكن أن تقوم حكومة إلا على القلوب الصالحة التي تريد شرع الله تبارك وتعالى. إذن تطبيق الحدود هذا هو الشرع، هذه الأحكام. حينما صلحت قلوبهم هناك ونزلت الأحكام تقدموا بأنفسهم، ولهذا عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لو أراد الملك أن يجعله ملكا عليهم، المشركون عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، إن أراد زوجة يعطوه أحسن بناتهم، إن أراد مالا يجمعوا له الأموال، إن أراد أن يكون ملكا جعله ملكا عليهم، يعلم أنه لو صار ملك على ناس كفار ماذا سيعمل معهم، هل يقبلون منه الأحكام التي يطبقها عليهم؟ هذا لا يمكن. ولهذا قال لا لا أريد ذلك، أريد أن تقولوا لا إله إلا الله. فلما قالوها صار ما صار. إذن ينبغي المسلم أن يكون على بينة من أمره. المؤلف هنا يقول هذه الشبه التي يقوله الناس نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نأتي لعبد القادر الجيلاني، نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي للولي الفلاني، نطلب منه أن يتوسط به لله عز وجل. نحن مذنبون وهؤلاء صالحون. هذا العمل الذي يعملونه هو العمل الذي عمله المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نهى عنه وقاتل الناس عليه. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. كونك تشهد أن لا إله إلا الله وتدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، هذا الكلام لا ينفع. وإلا لو كان هذا الأمر مقبولا منهم لما حدث خلاف بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وروح للات وللعزة اذبح لهم وانذر لهم واعمل ما تشاء، لو كان الأمر هكذا ما صار بينهم خلاف، لكن هم يفهمون هذه المعنى، يفهمون كلمة لا إله إلا الله وماذا تدل عليه. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: نزه نفسه سبحانه وتعالى عن فعلهم وسماه شركا، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما قصدهم التعلق بالجاه فقط.
اسمعوا الآية، أنا أعيد لكم الآية التي قرأها. الله عز وجل يقول عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب، يعبدون أصناما، يعبدون أولياء، يعبدون أنبياء، هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى لا ينفعونهم ولا يضرونهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني هؤلاء، يعني أودنا نفهم معنى العبادة أيها الإخوة. العبادة ليس معناها الصلاة فقط، العبادة هي الدعاء والرجاء والخوف والتوكل، هذا كله عبادة، هذا منصوص عليه في كتاب الله أنه عبادة. ما هو العبادة بس الصلاة؟ الصلاة هي في القمة من العبادة، ولكن الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها عبادة. إذن هؤلاء يعبدونهم، إيش معنى يعبدونهم؟ هل يصلون لهم؟ لا، يعبدونهم معناه يأتون يدعونهم من دون الله ويتوسطون بهم إلى الله عز وجل. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه عن شركهم، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. أنتم تعبدون هؤلاء وتدعونهم مع الله، هذا شرك. الله عز وجل نزه نفسه عن الشرك. نعم.
فالآيات تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله، وإنما اتخذوها وسائط ولا فرق بينكم وبينهم.
يعني ما في فرق بين أولئك وبين هؤلاء، ما دمت تأتي لعبد القادر الجيلاني ولا لأي ولي من الأولياء تذبح له تدعوه من دون الله، تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، لا فرق بين عملك وعمل من ذهب إلى اللات وإلى العزة وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، أي توسط بهم إلى الله عز وجل. نعم.
وإذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله؟ والله جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة وأن يقبل منك ويغفر ذنوبك، ولم يقل إذا أذنبت فاذهب إلى قبر الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بيني وبينك.
ما قال هكذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل أقرب من هؤلاء لأنه يسمعك ويجيبك، وأما هؤلاء فهم لا يسمعون ولو يجيبون، ولو سمعوا كما قال الله عز وجل ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى لا يسمعون. ثم فرض الله عز وجل فرضا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوكم ما بيدهم شيء حتى يستجيبوا لكم. ثم يقول: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرؤون منكم. تفضل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وتقول أيضا هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله فإن جاههم لهم وصلاحهم لهم، وأنت ليس لك إلا عملك وصلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم، ما علاقتك بعمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فجاههم وصلاحهم لهم ولا ينفعك إذا كنت مذنبا حتى ولا ينفعك إذا كنت مذنبا حتى والدك أقرب الناس إليك وولدك لا يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كل نفس بما كسبت رهينة واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
هذه الآيات من أوضح ما يكون لمن تدبرها وهي صريحة وواضحة. هذه الآيات تبين لنا على أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله. نوح عليه السلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لما طلب من ابنه أن يركب معه في السفينة لأن الحكم نزل من الله عز وجل على غرق هؤلاء جميعا لأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ولم يؤمن به إلا القليل ما آمن به إلا القليل الذين ركبوا في تلك السفينة. لما قال ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع المشركين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال أنا الآن أذهب لذلك الجبل الطويل الكبير المرتفع أطلع عليه حتى الماء ما يدركني. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله الأمر منتهي ما في لا جبل ولا غير جبل ما في شيء ينجيك إلا الله عز وجل وهذا السبب وهي هذه السفينة لأن السفينة لما كان يصنعها في اليبس كان يهزؤون به ويسخرون منه يعني قومه حينما كان يدعوهم في الليل والنهار سرا وعلانية حتى أنهم للكيد والمخالفة والعناد لنبيهم عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنهم يعني حينما يدعوهم يستغشون ثيابهم يجعلون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون إصرارا واستكبارا ماذا يصنعون يعمل آدي الأصابع في الأذان حتى لا يسمعون. يعني لا يريدون أن يسمعون كلامهم ويستغشون ثيابهم حتى لا يشاهدونه لا يبغون لا يرونه ولا يبغون يسمعون منه إلى هذا الحد. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا أقرأ سورة نوح. حينما جاء الأمر لأنهم لما شاهدوه يصنع السفينة وكلما مر به ملأ سخروا منه لأن الله عز وجل أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أخبره الله عز وجل أن القضية انتهت هذه الفترة الطويلة 950 سنة لن يؤمن إلا من قد آمن يعني ما في أمل في الذين لم يؤمنوا حتى الآن. أمرهم بصنع السفينة وأمره أن يركب فيها يعني يحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فلما قال لابنه اركب معنا قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال عاصم اليوم من أمر الله. ثم جت الأمواج الأرض تنبع والسماء تمطر حتى غطت كل الأشياء حتى الجبال التي يريد الرجل هذا أن يذهب إلى ذلك الجبل ليعصمه من الماء خلص كلها غرقت كلها مياه. نوح عليه السلام عنده وعد من الله بأنه ينجيه وأهله بنص الآية فقال ربي إن وعدك الحق وإن ابني من أهلي يقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله عز وجل قال له ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. هنا يقول لك المؤلف لما يتلو هذه الآية واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذن هذا نبي من الأنبياء ولم ينفع ابنه بشيء لأنه كافر والله عز وجل أخبر بأن الكفار كلهم صار الحكم عليهم بأنهم يهلكوا جميعا أي الكفار من قوم نوح حكم الله عليهم جميعا بالغرق هلكوا كلهم جميعا. ثم الآية الأخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ينبغي المسلم أن يتصور هذه الآيات وهذا الموقف يوم يفر المرء من أخيه. أنت الآن في هذه الدنيا تنصر أخاك، لو جاء العدو من أي مكان تقدم نفسك وتدفع عنه. بدأ بالأخ، الأخ بعيد شوية، يوم يفر المرء من أخيه ثم قال وأمه وأبيه. أمك التي مكثت في بطنها 9 أشهر ثم تحنو عليك وأنت كبيرا، أنت الآن في السن قد فيك الشيب، وأمك هذه ما تزال يعني ترحمك وتقدم لك كل ما تريد، بل تقدم نفسها تريد أن يصيبها الشيء ولا يصيبك في هذه الدنيا، أنت يوم القيامة تفر منها، هي الآن تقدم لك كل شيء، لكن يوم القيامة يعني يوم المرء من أخيه وأمه وأبيه، أبوك وأمك الذين في هذه الدنيا يقدمون لك ما يقدمونه لك، يوم القيامة أنت تفر منهم ويفرون منك. يعني تصور كيف هذا الموقف. الآن لو جت الطائرات والدبابات وعندك الأم والأب والزوجة والأولاد والإخوان، هل أنت تفر منهم ولا تدافع عنهم؟ تدافع عنهم، ما يمكن تفر عنهم، شيء معروف. لكن يوم القيامة لا، لا يمكن. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبه هي الزوجة، أنت الآن تدفع عنها، ما أحد يمكن يعتدي عليها، ما تريد حد حتى ينظر لها بعينه، لكن يوم القيامة خلاص ما في أحد يدفع عن أحد. إذا كان اليوم يوم القيامة بهذه الصورة، ما الذي ينبغي للمسلم أن يعمله في هذه الدنيا؟ إذا أردت يوم القيامة أن تكون من الناجين، وأن يكون الأب والأب والابن مع بعض، لأن الله عز وجل يجمعهم إذا كانوا على الصلاح وعلى الخير، فينبغي أن تعمل في هذه الدنيا الأعمال الصالحة، وتفهم على أن الآخرة التي هي المحط للحساب ليس فيها عمل، وإنما العمل هنا في هذه الدنيا. والله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. من أراد أن يسرع على الصراط الذي هو على جسر جهنم يوم القيامة فيسرع الآن، يعني من أراد الإسراع في ذاك اليوم، لأنه حينما يوضع الجسر على متن جهنم يمرون الناس عليه، يعني منهم كالطرف، منهم كالبرق، منهم كالجواد، ومنهم من يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكردس في النار. إذن تلك السرعة في ذاك اليوم معناها مرتبطة بالسرعة اليوم. فإذا سابقت إلى الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إذا سابقت إلى الخيرات في هذه الدنيا فهو يوم القيامة سيفيدك، وستسرع هناك في ذاك المكان الذي يفر منه المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم.
أنا حفظه الله تعالى. الشبهة الثانية، إذا قرأت عليه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبينت له أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوهم إلا الشفاعة، وقال لك هذه الآيات نزلت في الذين يعبدون الأصنام، وأنا لست أعبد الأصنام وإنما أتوسل إليه بالصالحين، فكيف تجعل الصالحين أصناما؟
هذه الشبهة من الشبه التي يلبسون بها على الناس. نسمع الجواب. يقول أولئك يعبدون أصنام، وأنت الآن تجعل الأنبياء والصالحين من مثل الأصنام، وأنا أتوسل بهم وأدعوهم ليتوسطوا لي إلى الله عز وجل. نسمع الجواب بالأدلة من الكتاب. نعم.
والجواب عن هذا واضح جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، وسوى الله بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم، وأنت فرقت بينهم في ظنك أن عبادة الأصنام لا تجوز، وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسط. والدليل على هذا أن الله ذكر أنواع من المشركين، فمنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، والملائكة من أصلح الصالحين. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
هذه الآية في سورة سبأ. ونسمع الآن لما يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة ويأتي بالملائكة ويأتي بهؤلاء المشركين ويسألهم هؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانك، يعني يتبرؤون إلى الله عز وجل. إذن هؤلاء صالحون ومن أصلح الصالحين لأنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن كيف الله عز وجل يقول عن ذلك وأنت تدعي تقول أننا سويناهم بالأصنام؟ هؤلاء ليسوا بأصنام، هؤلاء ملائكة ولكنهم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فإذا لا فرق بين من يعبد هؤلاء وبين من عبدوا تلك الأصنام، يعني الأصنام التي هي من الأحجار والأشجار التي يسجدون لها من دون الله تبارك وتعالى، والأولياء الذين كانوا يعبدونهم، وعملك هذا إذا كنت تعمل مثل ذلك العمل، لا فرق بين هذا وهذا. نعم.
في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فدل على أن منهم من يعبد الملائكة لكن الملائكة تتبرأ منهم يوم القيامة وتقول نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك، سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة، لأن الملائكة لا تأمر إلا بعبادة الله، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل على أن منهم من
ينبغي للمسلم أن يفهم كلمة الإلهية، يعني ومن يقول منهم إني إله من دون الله، ليس المقصود بالإله الذي يخلق، المقصود بالإله العبادة المعبود. فهذه العبادة اللي هي الدعاء والخوف والرجاء التي تصرف لهؤلاء هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الربوبية ما أحد أشرك فيها، ولأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كلهم يؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ما في أحد قال من المشركين أن صنمي هذا هو الذي يخلقني أو يخلق ابني أو يرزقني، ما قال هذا أحد. إذا كان ما قالوا كذلك هؤلاء لما تأتي أنت تعمل مثل عملهم إذن أنت صحيح، ما تقول أنهم يخلقوك ولا يرزقوك، لكن أنت توسطت بهم إلى الله وأولئك توسطوا بهم، إذن ما الفرق بين توسطك وتوسطهم؟ نعم.
فدل على أن منهم من يعبد الملائكة والملائكة أصلح الصالحين، كما قال تعالى فيهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين كالمسيح ابن مريم وأمه. وإذا بطل التوسل بالملائكة والأنبياء ودعاؤهم من دون الله بطل التوسل بغيرهم من الصالحين ودعاؤهم من دون الله، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لأن الواجب إخلاص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين.
يعني هذه كلها من أنواع العبادة. الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول فصل لربك وانحر، وقال رسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذه كلها من أنواع العبادة، الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف من غير الله، هذه كلها عبادة. ينبغي أن يكون الإنسان يصرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى الشبهة الثالثة، إذا سلم بأن الدعاء لغير الله شرك ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره، وهذا الذي أفعله ليس دعاء وإنما هو طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإنك حينئذ تدخل معه في خصومة أخرى وشبهة أخرى، وهي أنه سمى دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستغاثة به طلبا للشفاعة ولم يسمه دعاء، ويقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيها.
هذه شبهة من الشبهة التي يقدمونها. الرسول لا شك أنه أعطي الشفاعة، وأخبر على أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وأخبر أن شفاعته لا تكون إلا بإذن الله، وأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. أنت الآن مشرك بعملك هذا، فالرسول لا يشفع فيك. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة تطلب منه في حال حياته، في الدنيا في حال حياته، ويوم القيامة في حال حياته، حينما يأتون الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة. هو حي قد بعث، هو والأنبياء جميعا، كل البشر كلهم بعثوا، وحينما يكون في المحشر ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء، يأتون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وهكذا من نبي إلى نبي حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة. ماذا يصنع؟ هل يأتي مباشرة يطلب الشفاعة؟ لا، لأنه يعلم أن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، فيأتي ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد ما يفتح عليه، ثم يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع. إذن الشفاعة تطلب منه لما كان حيا، وكذلك في الدنيا يطلبون منه لما كان حيا. حينما جاء الصحابة وطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل لهم أن يسقيهم في قضية الاستغاثة، في قضية الاستسقاء، فدعا الله عز وجل فنزلت الأمطار. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء القحط، فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم، وبعدما انتهى من الصلاة قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن الرسول أفضل من العباس ومن غيره، أفضل من الناس جميعا، أفضل من الأنبياء، ولكنه يعلم أن التشريع غير الكلام الآخر الذي يقوله هؤلاء. إذن لم يقول بجاه رسول الله أن ينزل المطر علينا، الصحابة حاضرون جميعا قالوا: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام ودع الله لهم فأغاثهم الله عز وجل. إذن هذه الشفاعة نحن لا ننكرها، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكرها أحد، وإنما هي ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنسمع الآن الأدلة على ذلك.
قال حفظه الله تعالى: فتقول له: أنا لا أنكر الشفاعة، وأقر أن شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، وأنه شافع مشفع، أنا لا أنكر هذا، ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ميت.
يعني ما نطلب منه الآن يشفع لنا، وإنما نطلب منه إذا بعث يوم القيامة. نعم.
وإنما تطلب من الله. نعم. لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض.
يعني الشفاعة ملك لله، ليست ملك لأحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويطلب من الله عز وجل يوم القيامة، يطلب من الله عز وجل أن يشفعه فتقبل شفاعته. نعم.
فجميع أنواع الشفاعة ملك لله، وما دامت ملكا لله فإنها لا تطلب إلا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك الشفاعة، ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله، وإنما هي ملك لله عز وجل. وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد، وإنما تنفع أهل التوحيد، وأنت لست من أهل التوحيد لأنك تدعو غير الله. فالشفاعة لها شرطان: الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك والكفر،
لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يأتي يشفع في الكفار، الكفار صدر الحكم عليهم، وإنما شفاعته للمؤمنين، يشفع هو والأنبياء والصالحون كلهم يشفعون، لكن كل ذلك بعد إذن الله تبارك وتعالى، إذا استأذن من الله عز وجل يأذن لهم فيشفعون. نعم.
ودليل الشرط الأول قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والدليل على الشرط الثاني قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد.
نعم، الرسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا فيه الرد على الذين يكفرون الذين يرتكبون المعاصي. فكل موحد لله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا، ولو ارتكب من المعاصي ما ارتكب فمآله إلى الجنة، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا ارتكب المعاصي يأتي يفتح الجنة ويدخل، وإنما الجنة لا يدخلها إلا بعد أن يمحص، لكن لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء الذين لا يخرجون من النار أبدا، والمؤمنون لا يخرجون من الجنة أبدا، هذه دار الموحدين وهذه دار الكفار. ولهذا بين العلماء الذين ذكروا مثل هذه الأشياء حينما ينسب إلى بعضهم القول بفناء النار، وهذا الكلام ليس بصحيح الذي نسب لابن القيم ونسب لابن تيمية، هذا الكلام هو صحيح. ابن القيم فصل هذا وقال الدور ثلاثة: دار الموحدين المؤمنين وهي الجنة فهذه لا تفنى أبدا، ودار الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي وهي النار هذه لا تفنى أبدا، دار ثالثة وهي دار العصاة، يعني نار يعذب فيها العصاة بقدر ذنوبهم ثم يشفع فيهم فيخرجون منها ويدخلون الجنة، هذه النار هي التي تفنى لأنه ما بقى لها حاجة. ثم أعطى مثال يفهمه العاقل، يقول هذه النار تطهر هؤلاء العصاة، أما الكافر فهو مثل الكلب، لو أدخلته البحر يخرج هو كلب، يخرج هو نجس، يعني الكافر مثل الكلب لا يطهر، لكن المسلم هذا العاصي هذا يطهر، فلما يدخل النار يمحص من ذنوبه أصبح نظيفا سليما خلاص فيخرج من النار. ثم الكافر هذا كما سمعنا هذا المثال يقول الكافر مثل الكلب إذا غمسته في البحر يخرج وهو نجس، فما ينفع فيه الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى وجعل الله ندا، أما الذي يرتكب المعاصي وهو مسلم موحد لا يشرك بالله تبارك وتعالى فهو الذي يطهر، إذن هذه النار التي يدخلها حينما يطهر من ذنوبه بعد ذلك ينتقل إلى الجنة. لكن السؤال، هذه النار الموجودة عندنا الآن التي ننتفع بها جاء في الحديث على أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني هي جزء من 70، يعني قسمها 70 قسما، هذه جزء منها، يوم القيامة هذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء الأخرى، هل أنت تستطيع على هذه النار الآن الموجودة وهي هذا الجزء البسيط من 70 جزء هل تستطيع تمد أصبعك إليها؟ تستطيع؟ طيب أنت لا تقول مثلا أنا والله موحد وأرتكب المعاصي سأدخل الجنة، قبلك هذه المرحلة الصعبة، قبلك التطهير، يعني تدخل في النار حتى تطهر من ذنوبك، فينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي جميعا، وإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب لأن باب التوبة مفتوح، يعني مهما ارتكب معصية خلاص الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعلى المسلم أن يتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا التوبة، يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن على المسلم أن يكون دائما لسانه رطبا من ذكر الله، ولهذا حينما سأل السائر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولهذا قال الصحابة نحن نعد للرسول في المجلس الواحد يعني أكثر من 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، يقول استغفر الله وأتوب إليه، يستغفر اليوم أكثر من 70 مرة. فينبغي للمسلم أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى دائما. إذا وقع في المعصية فهو ليس بمعصوم، المعصية يقع فيها من يقع، لكن عليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا تطلب الشفاعة من المخلوق الميت، وإنما تطلب الشفاعة من الله، فتقول: اللهم شفع في نبيك، لا تطلبها من الأموات.
يعني هذا الذي نطلبه نحن الآن لما نريد الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، نطلب من الله أن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في نبيك، هذا الذي نطلبه. أما تأتي للرسول تقول اشفع لي وهو ميت، هذا لا يملكه، والله عز وجل أخبر بذلك. إذن عليك أن تطلب الشفاعة من الله عز وجل، أي تطلب من الله أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تكون الشفاعة من الرسول؟ هل تكون لمن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بل عليك أن تطيعه. فإذا أردت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تطيعه فيما أمرك به، وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. لا فرق بين طاعة رسول الله وطاعة الله عز وجل، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ولا ينهى إلا عما نهى عنه الله. فيجب على المسلم أن يكون دائما ممتثلا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هو الذي كفر الله به المشركين، فإن المشركين حينما لجوا إلى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين، وهو عبادة الأولياء والصالحين طلبا لشفاعتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لعبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
يعني هذا اللي يقول لك هذا القول ما يعرف العبادة، ما يدري ما هي، فبين له على أن هذا الدعاء الذي تعمله هذا عبادة، هذا الدعاء الذي تدعو غير الله عز وجل هذا من أنواع العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم.
فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يعني إذا كان يعترف أن العبادة حق لله عز وجل، وأنه لا يجوز عبادة غير الله، ولكنه يقول الالتجاء ليس من العبادة فهو جائز، فإنك تقول له: الالتجاء إلى الله عبادة، والالتجاء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، لأن من التجأ إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الملجأ سبحانه، ولذا لجأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقول: لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك، قل إني لن يجيرني من الله أحد، وقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي تسأله عن معنى العبادة وما الفرق بينها وبين الالتجاء، وقل له: هل العبادة واجبة أو مستحبة؟ فلابد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العباد، وأنها حق لله على العباد. فإذا اعترف بهذا فقل له: فسر للعبادة ما معناها وبين لي ما أنواعها.
يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلق الناس الجن والإنس لعبادته، فهو الآن يسأل ما هي العبادة. هم الآن لا يفرقون بين العبادة وبين الشرك، لا يفرقون بين دعاء الله ودعاء غيره، ويجعلون هذا توسل والعبادة الصلاة وما يشبهها. نعم.
قل له: فسر للعبادة ما أنواعها وبين لي ما أنواعها، ما دمت أنك اعترفت أن العبادة لله وأنها واجبة على العبد فإنه يجب عليك أن تعرف معناها وأن تعرف أنواعها، وإلا فكيف يوجب الله عليك شيئا وأنت تجهله ولا تعرفه؟ فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، وهذه آفة الجهل. ومن هنا يتبين أن على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجهه الصحيح، ويتجنبوا ما يخل به وما يبطله.
هذا فرض عين على كل مسلم، يعني ليس على كل مسلم أن يتعلم حتى يصير عالما مثل الإمام مالك والإمام أحمد، وإنما المطلوب من المسلم أن يتعلم ما يعلم به ما أوجبه الله عز وجل عليه. هذا شيء واجب على المسلم أن يتعلمه. أهم شيء أن تتعلمه هو العقيدة، تعلم أن هذا شرك وأن هذا غير شرك. أما تمشي هكذا يكون الإنسان مثل المواشي مثل الدواب، هذا ما يطلع. لابد الإنسان أن يتعلم فيعلم أن هذا ينفعه وهذا يضره. أنت في الدنيا تعلم أن هذا يضرك وهذا ينفعك. أنا أسأل، لو أن واحدا يريد أن يقدم أن يفتح له متجر يبيع ويشري يعمل أي حاجة، هل هو يمشي مباشرة ولا يذهب إلى التجار وإلى الجماعة اللي يشتغلون؟ إيش رأيكم أنا ودي أشتغل في السلعة الفلانية وفي كذا وفي كذا؟ يروح يسأل. لماذا يسأل؟ يخاف على نفسه أنه يخسر تجارته في الدنيا، يعني يخاف على أنه يدخل في هذه القضية المال الذي معه يذهب، ولهذا يسأل. إذن الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن اسأل عن عبادتك، اسأل عن ما يضرك وما ينفعك في دينك. كثير من الناس تأتي وهو الحاذق في الدنيا لكن تسأله عن صلاته وعن عبادته ما يعرفها، لأنه مشغول بالشيء الآخر، وهذا لا ينبغي للمسلم. هذه تجارة ما تنفعك يوم القيامة. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. التجارة لا مانع منها، بل مطلوب من الإنسان أن يعملها، ولكن لا تلهيك عن دينك. الله يقول عن التجار تجارة رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، معناهم عندهم تجارة وعندهم بيع وشراء، لكن إذا قال الله أكبر حي على الصلاة تركوا تجارتهم وجاءوا للصلاة. رجال تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.